الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. لما عز الله تبارك وتعالى أهل الإيمان بما جرى في وقعة أحد، هذه التعزية التي عزز فيها نفوسهم وقوى عزائمهم، كان مما قاله الله تبارك وتعالى: ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. ثم قال: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. هذه جاءت أيضا في هذا السياق، وذلك أنه أشيع أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد قتل يوم أحد، فثنى ذلك عزائم كثيرين من أصحابه وترك بعضهم القتال. فالله تبارك وتعالى بيّن هذا البيان من أجل أن يثبت أهل الإيمان وأن يكون اتصالهم بالله تبارك وتعالى وليس ببقاء فرد من البشر مهما علت منزلته، ولو كان الرسول عليه الصلاة والسلام. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، ومن جنس الرسل الذين قبله، وهؤلاء مضوا وانقضوا، أدوا رسالتهم وما أمرهم الله تبارك وتعالى به على أكمل الوجوه وأتمها، ولكن الله لم يجعل لهم الخلد. أفإن مات بانقضاء أجله أو كان ذلك بالقتل الذي قد يقدره الله عز وجل على بعض عباده، إذا حصل هذا أو هذا، هل يكون ذلك داعياً إلى رجوعكم عن دينكم، أن تنقلبوا على أعقابكم وتتركون الحق الذي جاءكم به؟ والانقلاب على العقب يعبر به عن التراجع، والعقب كما هو معلوم هو مؤخر الرجل أو مؤخر القدم، ويقال انقلب على عقبيه يعني رجع القهقرة أو رجع وترك ما هو فيه. ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا، أن يرجع عن دينه ويترك الحق الذي جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام فلن يضر الله شيئا، إنما يضر نفسه وسيجزي الله الشاكرين. فهؤلاء من ثبت وبقي على دينه فإن الله تبارك وتعالى يجزيهم أفضل الجزاء. يؤخذ من هذه الآية الكريمة: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، جاء هنا باسمه، وهذا قليل في القرآن، فكأن ذلك يشعر، والله تعالى أعلم بحسب السياق، أن لا يكون الارتباط بشخصه عليه الصلاة والسلام. وما محمد إلا رسول، وما قال هنا وما نبي الله وما رسول الله إلا من جملة الرسل، وإنما قال وما محمد، فلا يكون الارتباط بذاته، وإنما يكون الارتباط بالحق الذي أرسله الله عز وجل به. وما محمد إلا رسول، وهذا يعطينا درسا بليغا، أن لا يكون ارتباط الأمة بمتبوع إذا وجد قاموا بما أمرهم الله به، وإذا قبض تركوا ما هم عليه من الدين الصحيح، فهذا لا يصح بحال من الأحوال، لأن الارتباط إنما يكون بالله وحده. هذا تعليم من الله للأمة ألا تكون مرتبطة في نهضتها وفي قيامها بما أمر الله به بشخص من الأشخاص، لا ترتبط بالأشخاص وإنما ترتبط بالحي الذي لا يموت، لأن الأشخاص يذهبون، وما عدا الأنبياء لا يؤمن عليهم الفتنة. ولذلك جاء عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: من كان مؤتما يعني مقتديا فليقتدي بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. فقد يهرول الناس ويبالغون في تعظيم بعض من يعجبون به، ولكن حينما يرون أنه قد يتحول يتغير يبدل فقد يسقط بأيديهم، قد تصيبهم ردود أفعال ويشكون في الحق الذي هم عليه. لكن الصحيح أن الإنسان يرجو للمحسنين ولا يأمن على نفسه ولا على غيره الفتنة، ويتشبث بالحق الذي جاء به الوحي. كذلك: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. هذا لا شك أنه أعظم نعمة أنعم الله بها على أهل الأرض على الإطلاق. وقد ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه الجواب الصحيح، أعني بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويذكر أن من استقرأ أحوال العالم تبين له أن الله لم ينعم على أهل الأرض نعمة أعظم من إنعامه بإرساله. فهؤلاء الذين ردوا رسالته هم ممن قال الله فيهم: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. فإذا كان بهذه المثابة ومع ذلك: أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، فغيره من باب أولى. وهذا إنكار من الله تبارك وتعالى على من ينقلب على عقبيه، سواء كان النبي متوفى أو كان قد قتل. ولم يخص هنا حال القتل، ولم يذم هؤلاء إذا مات أو قتل على الخوف أو الحزن أو وقوع شيء من الرعب في النفوس، وإنما عاب من عاب في أمر معين محدد، وهو الانقلاب على أعقابهم. هذا هو الذي أنكره الله تبارك وتعالى في هذه الآية. ما عاب عليهم أنهم صاروا في حال من لربما الخوف أو الحزن أو التضعضع أو نحو ذلك، يتخوفون الأعداء ونحو ذلك، كما قال أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه: دخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المدينة فأنار منها كل شيء عليه الصلاة والسلام، ولما قبض يقول: أظلم منها كل شيء. ووصفوا حال أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما قبض رسول الله عليه الصلاة والسلام: كالغنم الذليلة في الليلة الشاتية المطيرة، وارتد من حولهم من العرب. فكانوا في حال لا يحسدون عليها، حتى نهض الصديق الأكبر رضي الله تعالى عنه وحارب المرتدين. وهذه منقبة له، وتلا هذه الآية: وما محمد إلا رسول، فثبت الناس. فبعضهم كان يتشكك، عمر رضي الله عنه كان ينكر ويتوعد من يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات وأنه سيرجع، حتى تلا أبو بكر رضي الله عنه هذه الآية. فعمر لما سمعها يقول: لم تعد قدماي تحملاني، يقول: عقرت. فأدرك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد قبض. وقد ذكر هذا المعنى شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه جامع المسائل. وكذلك أيضا يؤخذ من هذه الآية الكريمة، إضافة إلى فضل أبي بكر رضي الله تعالى عنه، الاستدلال بذكر النظائر، ويكون ذلك آكد وأقوى في البيان والإقناع. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. فانظروا إلى الرسل، كانت لهم مهمة محددة أدوها، ثم بعد ذلك انتقلوا. فهذا عليه الصلاة والسلام من جملتهم. وكذلك أيضا يؤخذ من هذه الآية الكريمة أن النبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم الرسل، لأن الله قال قد خلت من قبله الرسل، فأل هذه تفيد العموم، الرسل جنس الرسل، لم يبقى رسول. ولو كان المراد غير ذلك لقال قد خلت من قبله رسل، لكنه قال قد خلت من قبله الرسل، يعني كل الرسل، فهو آخرهم وخاتمهم عليه الصلاة والسلام. وكذلك أيضا يؤخذ من هذه الآية الكريمة الرد على من يدعي من الغلاة والصوفية ونحو ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حي في قبره كحياته في الدنيا، فيأتون إليه ويشكون إليه الحاجات ويطلبون منه المدد والإعانة والنصر ونحو ذلك، ويشكون إليه ما نزل بهم، وهذه للأسف كثير، هذا كثير من يعتقد هذا. والله تبارك وتعالى يقول إنك ميت وإنهم ميتون، فحكم له بالموت، ولو كان على قيد الحياة لما حصل التصرف فيما ترك عليه الصلاة والسلام. لذلك لا يجوز لأحد أن يأتي قبره أو من بعد عن قبره أن يتوجه إليه بالخطاب ويطلب منه قضاء الحاجات ونحو ذلك، هذا لا يجوز. وقبل أن يمن الله عز وجل على هذه البلاد بدعوة التوحيد وإقرار ذلك في أرض الحجاز وغيرها، كان الناس يعني يوجد موضع توضع فيه الرسائل والخطابات والحاجات ونحو ذلك، فيأتون الناس الحجيج والزوار ويكتبون الخطابات للنبي صلى الله عليه وآله وسلم يطلبون فيها الحاجات. وقد جاء في رسالة للإمام عبد العزيز ابن محمد ابن سعود، وهي رسالة جديرة بالعناية وقوية ومليئة بمعاني العزة، يذكر فيها يخاطب والي العراق من جهة العثمانيين، فيذكر الشركيات التي كانت موجودة ونحو ذلك. ومما ذكره قال: ولما فتحنا الحجرة النبوية، يقول وجدنا من الرسائل والمخاطبات من كبرائكم فضلا عن غيرهم، وذكر رسالة لسليم الثاني الحاكم العثماني المشهور، وهو من أقوى الحكام والسلاطين العثمانيين. هذه الرسالة يقول فيها في جملة ما يقول: يا رسول الله مسنا الضر وغلبنا عباد الصليب ونحو ذلك، ويطلب الغوث والمدد. هذه كانت تكتب، وهذا من الشرك الأكبر، دعاء الأموات، سؤالهم ما لا يقدر عليه إلا الله. فللأسف هذه الأمور كانت فاشية منتشرة، ولا زالت في كثير من بلاد المسلمين كما هو معلوم. فالله عز وجل يقول: أفإن مات أو قتل. ولذلك كان الصحابة رضي الله عنهم بعد قبضه عليه الصلاة والسلام ما كانوا يأتون إلى قبره ويسألون الحاجات، ولما كان يستسقي بهم عليه الصلاة والسلام، فلما قبض فإن عمر رضي الله تعالى عنه قال: اللهم إنا كنا نستسقي بنبيك فتسقينا، وإنا نستسقي بعم نبيك، فقدم العباس ليصلي بهم صلاة الاستسقاء ويدعو. فهذا لو كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم حيا لا توجه إليه، ولم يتوجه إلى العباس ابن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه. كذلك أيضا في هذه الآية إرشاد من الله تعالى لعباده أن يكونوا بحالة لا يزعزعهم عن إيمانهم أو عن بعض لوازمه فقد معظم عندهم، وإنما يكون الاستعداد بما أمرهم الله عز وجل من القيام بشرعه وإعداد القوة لأعدائهم والنهوض بشؤونهم فيما تتطلبه هذه الشؤون، كما ذكر هذا الشيخ عبد الرحمن ابن سعدي رحمه الله، يعني عليهم أن يعملوا ويجدوا ويجتهدوا، فهذا الذي افترضه الله عز وجل عليهم. ففقد العظيم فيهم لا يكون سببا للوهن والقعود أو التراجع أو الانكسار أو ترك العمل المثمر، العمل للدنيا أو العمل للآخرة. فإذا كان هذا في فقد العظماء المقدمين من القادة الكبار والأئمة العظام، فمن باب أولى أن الإنسان لا ينكسر ولا يترك ما هو فيه إذا فقد عزيزا عليه من قرابته، وإنما هذه سنة الحياة. فإذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الله يقول أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، من الخطأ أن يبالغ الناس في المصائب والأحزان وفقد الأحبة ونحو ذلك، حتى إن بعضهم سواء كانت زوجة أو كانت بنتا أو غير ذلك لربما تترك الزينة مطلقا الحياة كلها، وحتى في الأعياد ونحو ذلك يظهرون الحزن ولا يظهرون الفرح، وهذا للأسف يوجد، ويعتقدون أنهم بذلك يحسنون صنعا وأنهم يقدمون بذلك البراهين المحبة لهذا الفقيد، وهذا غير صحيح، هذا مضى. فإظهار الفرح أو نحو ذلك لا يعني أنهم غير مكترثين به، لكن هذه سنة الله في الخلق، حتى إن بعضهم لربما يترك المناسبات وحضور المناسبات أو يترك تزويج موليته أو نحو ذلك لأن فلانا من قرابته قد توفي، وقد يكون مضى على هذه الوفاة شهر أو أكثر أو شهور، كأنهم يطالبون الناس أن يبقوا في حال حزن مستمر دائم، وهذا كلام غير صحيح، بل إن البعض لربما عاف الدار التي كان يسكنها فهو لا يطيق البقاء فيها والنظر إلى المواضع التي كان يجلس فيها ذلك الفقيد، فهذا غير صحيح. فهذه سنة الله عز وجل في هذا الخلق، فيبقى الناس على حال من التماسك والثبات والقيام بما ينفعهم من أمر دينهم ودنياهم، وأما القعود والترك وإظهار الأحزان ونحو ذلك مما يثني العزم ويقعد عن الفضائل والمكارم وما ينفع ويرفع، فهذا ليس من فعل العقلاء. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله.